يا كل تائق إلى حر البيان المعجب، تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، ودن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب.
تعال واجلس معنا على ضفاف،
تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، وادن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب. فقد مخضنا لك ما حوت بطون الكتب، فهاكه فإنه زبدة قول العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يمكن أن يؤدي الأدب دورا تنمويا؟ التاريخ يقول لنا نعم، بالرغم من أننا نقضي وقتا ممتعا في هذه الحلقات، إلا أن دور الأدب لا يقتصر على الإمتاع. التاريخ يقول إن النهضة الأوروبية لم تتحقق إلا بعد أن قام الأدباء والشعراء بتبسيط الأفكار الكبرى والفلسفات المعقدة التي تتصل بإعلاء شأن العلم والعمل والمسؤولية الفردية والمجتمعية وقيم العدل والمساواة، إذ قام الشعراء والأدباء بتحويل تلك الأفكار المعقدة والنظريات المجردة والأطروحات الأكاديمية إلى أهازيج يرددها العامة وقصائد ومسرحيات يتفاعل معها رجل الشارع. لذلك فاطمئنوا أيها المشاهدون، أنتم تجدون ولا تهزلون، وتعملون وأنتم تشاهدون على نهضة الأمة، لأنه ما من أمة تنهض إلا بأدوات النهضة، وأهمها وأساسها اللغة السليمة والأدب الراقي. دعونا نرحب معا بسميرنا ومسامرنا الأستاذ الأديب اللغوي ناصر الحربي. مرحبا بك وديدنا.
حياك الله أخي الحبيب، مرحب بك وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. عندما تتكلم عن اللغة وأثرها في التنمية والنهضة والبناء، يحضرني الشطر الشهير لحافظ إبراهيم شاعر النيل لما قال: وكم عز أقوام بعز لغاتي، فلا عز ولا مجد ولا نهضة إلا باللغة. ونحن حبان الله سبحانه وتعالى بهذه اللغة الشريفة. وقد قال أحد الأدباء: لو لم تكن لغة القرآن لكان سحرها وألقها وشرفها وجلالها وجمالها، كل هذه المزايا جديرة بأن يهتم بها وأن يتحدث بها. فكيف وهي لغة القرآن، وهي اللغة التي يتحدث بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لغة أهل الجنة. فتخيل أخي عبد الله، نحن نتحدث الآن كما يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه.
اللهم صل وسلم عليه.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا ردا جميلا.
أحسنت. الذي يعني يتأمل في هذا الموضوع يجد حقا أننا نتحدث من خارج اللغة، يعني نعيش في حياتنا اليومية باللغة العامية، كما يقال نأكل ونشرب ونعيش حياتنا بكل تفاصيلها باللغة العامية. حتى إذا أمسكنا كتابا أو حضرنا برنامج على ضفاف اللغة، وجدنا أننا أمام لغة ليست زادا يوميا لنا.
صحيح.
وهذه مشكلة في حد ذاتها، ولكن لها حل في ظني. أن هذا الازدواج أو هذا الفصام لابد أن يكون له حل، والحل في ظني لا أن نكتب بالعامية ونطبع الكتب بالعامية، ولا أن نكتب أدبنا بالعامية، بل الحل في أن نستعرب نحن، إنجاز التعبير،
نصبح عربا
ونصبح عربا حقيقيين. لأن الشاعر الجاهلي عندما كان يقول قصيدته كان يقولها عفوا،
صحيح،
كالشاعر الشعبي في عصرنا.
صدق.
بل إنني سمعت أمس مقطع لطفل يجالسه كبير، الطفل ربما في العاشرة أو في الثانية عشرة من عمره، وقال له أبيات وطلب منه أن يرد، ورد في لحظتها عليه. فهو شاعر مكتمل
الأدوات
الشعرية، مكتمل الأدوات. أجل، ولكنه شاعر شعبي. متى نصبح قادرين على أن يكون لدينا شعراء فصحاء يقولون الشعر العربي بلغة القرآن ويكونون شعراء بديهة مثل هذا الشاعر. ونسمع، ألا تسمع أنت أو ألا تعجب عندما تسمع وقال في صغره أو وقال في صباه؟ كثيرا ما نقرأ ذلك.
نعم، خاصة المتنبي.
نعم، المتنبي شهير في ذلك.
نعم.
ولكن أيضا من العصر الأول من كانوا قالوا الشعر وهم أطفال،
بل لم يقولوا فقط بل انتقدوا. قصة
طرفة
استنوق الجمل،
أحسنت،
لما قال خاله وقد أتفادى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية، فقال قد استنوق الجمل، فهذه
لأن الصيعرية من صفاته
الناقة. نعم.
الناقة،
فطفل عنده ليس أدوات الشعر فقط، حتى أدوات النقد، كان قادرا على أن ينتقد وهو في هذه المرحلة المبكرة من عمره. بل لبيد رضي الله عنه وأرضاه، وله قصة مشهورة معلومة فيما يتعلق بأثر الشعر في الرفع والوضع، خفض من كانت أمه في حجره، الربيع بن زياد العبسي، وقد كان أثيرا عند النعمان وكان مقربا، ولكنه مع الأسف لم يغنم هذه الصلة بهذا الملك،
لم يستفد منها.
نعم، لم يفد منها وينفع قومه،
لم يفد منها،
بل كان شديدا عليهم ويبهتهم ويتكلم عليهم، والنعمان يقصيهم
وهم قومه.
وذات يوم كان لبيد وهو طفل، كان مع أعمامه، ثم خرجوا مغضبين لأنهم لم يستطيعوا الوصول للنعمان، فقال لبيد ما شأنكم؟ قالوا لا شأن لك، فالأطفال لا دخل لهم في هذه الأمور. وأذكرني بقاؤه مع الساقة ومع الدواب لما خرج أبو طالب للشام، وذهبوا عند الراهب بحيرة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الخارج وهذا دأبهم. المهم أن لبيدا قال لهم أخبروني وإلا غضبت وفعلت. فأرادوا أن يختبروه، فقالوا لنا صف هذا وصف ذاك، فتكلم بكلام قالوا سيظهر منه شيء. ثم قال كبيرهم التفتوا إليه فإن نام فلا أمل في أن يفعل ما زعم أنه سيفعله، فوجدوه راكبا دابته يدور الليل كله، لم يطق النوم، حتى قال الأبيات الشهيرة إن بنو أم البنين الأربعة، إلى أن قال مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه، إلى أن قال كأنما يطلب شيئا ضيع أو أودع، فسقط سقوطا مدويا الربيع بن زياد بعد أن كان قريبا. ولبيد كان في مرحلة مبكرة من عمره وكانت لديه الأدوات القاضية،
صحيح،
قضى على عظيم عبس،
صحيح، حتى إن النعمان استقدر بعد ذلك مجالسة.
نعم، وضعه، حتى إنه قال يا أبيت اللعن
مر من
يجردني حتى
يتأكد من كلامه،
يتأكد أنه كاذب. فقال له
قد قيل ما قيل
إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك عن أمر إذا قيل. فسقط الربيع سقوطا مدويا بسبب لبيد وهو في مرحلة مبكرة من عمره.
أحسنت، وانظر إلى ما يمكن أن يفاد من قوله قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول
إذا قيل.
فيه دليل واضح على أن الإعلام له دور عظيم، فإنه وإن كان يكذب أحيانا فإنه يبقي في النفس شيئا.
صحيح.
ولذلك تنتهج هذه في الحملات الدعائية والإعلانية وفي الحروب الإعلانية، فتجد أنهم يقولون الشيء وإن كان كذبا، لكن المشاهد أحيانا لا يريد أن يسمع إلا شيئا جيدا، فإن كان سمع شيئا سيئا وإن كان كذبا إلا أنه يبقى في نفسه منه أثر.
صحيح.
حسنا، أنت تأخذنا هنا وهنا، ومع أن حديثك جميل إلا أننا كنا نريد أن نكمل حديثنا عن أبيات الكرم الذين مدحوا بالكرم وأظن أن
دعني أذكر لك بيتين جديرين بالرواية وبالحفظ وبالتأمل
الله
لما فيهما على أنهما بيتان
سأشكر تعني؟
لا لا سأشكر كريم
كريم
كريم يغض الطرف فضل حيائه ويجوز أن تقول فضل حيائه ويدنو وأطراف الرماح دواني وكالسيف إلا ينته لا نمتنه وحداه إن خاشنته
خشناني,
خشناني.
الله
ففي بيتين مدح واكتفى والبيت الثاني مذكور في ديوان بشار وكالسيف فقط وكالسيف مذكور في الديوان وفي الحماسة نسبت هذه نسبت البيتان لأبي الشيص وفي الحديث عن أبي الشيص قالوا إنه أمدح لملوك وأوصف لخمر قالوا لولا أنه وقع بين باقعتين مسلم بن الوليد وأبو نواس لكان مذكورا ولكنه لما خرج معهما لم يستطع أن يزاحمهما وإلا فهو شاعر فحل لكن غطيا عليه. إذا تأملنا في هذين البيتين نجد أنه حشد صفات عدة.
من فضلك أعدهما.
كريم يغض الطرف فضل حيائه ويجوز فضل حيائه ويدنو وأطراف الرماح دواني وكالسيف إن لا ينته لا نمتنه وحداه إن خاشنته خشناني وصفه بالكرم ووصفه بالحياء ووصفه بالهيبة والهيبة تستنتج لأنه ليست مذكورة لأنك إذا تأملت في قوله يغض الطرف لم يقل يغض طرفه بل قال يغض الطرف والمعنى أشمل بحيث يستدل على حيائه بأنه هو يغض طرف نفسه وهيبته تدل عليها أنه يغض طرف من يأتيه لهيبته ولشأنه العظيم
حسن.
فهاتان صفتان الحياء والهيبة نأخذها من قوله يغض الطرف وكريم
كأن للفرزدق بيتا له علاقة بغض الطرف
نعم يغضي حياء
يغضي حياءً
ويغضى من مهابته
فلا يكلم
إلا وهو يبتسم فهاتان صفتان تستنتج واحدة ظاهرة والأخرى تستنتج من قوله يغض الطرف وكريم ثم شجاع مقدام ويدنو وأطراف الرماح
دواني,
دواني ولما شبهه بالسيف إن لا ينته لا نمتنه فهو هين لين ولكنه في الوقت نفسه أبي يرفض الضيمة ويغضب إن غاضبته
هذه تذكرنا بقوله تعالى أعزة أذلة على المؤمنين
أعزة على الكافر
أعزة على الكافر
فلاحظ صفات عدة حشدها وفي البلاغة يقولون كريم طبعا تعلم إعرابها خبر مبتدا محذوف
أجل
وفي باب حذف المسند إليه يذكرون أغراضا يقولون منها الصون والصون يكون عند المدح صون الممدوح عن اللسان أن يذكر لعظمته فهم لا يذكرونه تعظيما له وفي الهجاء لا يذكرونه صونا للسان عنه
الله
فهذا غرض من أغراض حذف المسند إليه والأصل هو كريم ولكنه لما حذف المبتدأ الذي هو المسند إليه قالوا للصون فلاحظت البيتين حشد فيهما صفات مع حسن سبك
أحسنت
نعم
وفي الحقيقة لا يمل منهما وكنا نريد أن نقول شيئا حولهما لكن الوقت قد أدركنا
معقول
نعم أدركنا ففي الختام نرجو أن نكون أيها الأحبة قد قريناكم أجمل قراء ونرجو أن نلتقي بكم مرة أخرى لكي يجلس ثلاثتنا نحن وإياكم ولسان العرب. أين نجلس؟
على ضفاف الأدب.
على ضفاف الأدب. فنستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله على مائدة البيان، مائدة شهية الألفاظ والمعاني، فإنه سبحانه امتن على الإنسان بأنه علمه طرائق البيان، فأشبعوا قلوبكم من لغة القرآن.